قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن تبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن تسعد أيامنا، وأن تبارك لنا في نسائنا وفي أولادنا وبناتنا وفي دعاتنا ومشايخنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تهيئ لمصر أمر رشد بحولك وقوتك، وأن تعدل بفرجها وأن تعدل بفرجها وأن تعدل بفرجها. اللهم إنا نسألك يا الله أن تبرم لبلدنا ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويثاب فيه على أهل المعصية ويذل فيه أهل الكفر والفسوق. ونسألك يا الله أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تعيذنا من شر الأشرار ومكر الفجار. اللهم من أراد ببلدنا وبسائر بلاد المسلمين سوءا وشرا فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من جاءنا وأمرنا واحد وأمرنا سواء وأمرنا جميع، أراد أن يفرق الأمة ويفرق كلمة الدعاء ويفرق كلمة العاملين في الحقل الإسلامي، فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا ندعوه ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن ترزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، في القول والعمل. اجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع الدرس 45 من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين شهيد المحراب الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا نتكلم في سياسة عمر في دولة الإسلام، ونحن اليوم مع الدرس 8 من دروسنا في سياسة عمر لسيادة وسياسة وقيادة دولة الإسلام. عمر أمير المؤمنين الذي تربى في المدرسة النبوية، شاهد على كل حاكم إلى يوم القيامة، وهو شاهد على كل مسلم إلى يوم القيامة. مدرسة يتعلم منها الحاكم والمحكوم القائد والجندي يتعلم من مدرسة عمر، تتعلم حسن السياسة، تتعلم صدق الإسلام والإيمان، تتعلم الزهد، تتعلم الرحمة، تتعلم الحزم والشدة، تتعلم الوقوف في وجه المحن والشدائد. درسنا اليوم بإذن الله وحوله وقوته هو الدرس الثامن من دروسنا عن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في دولة الإسلام، وهو سياسة الفاروق في إدارة الأزمات. سنة من سنن الله في خلقه أن الحياة لا تدوم على حالة واحدة، سنة من سنن الله في عباده هي سنة البلاء والابتلاء، سنة ماضية إلى يوم القيامة. هذه السنة تعرض لها نبينا، وتعرض لها أصحاب نبينا، تعرضت لها أمة الإسلام في زمن النبي العدنان وفي زمن الخلفاء الراشدين. فكيف عالجوا المحن؟ كيف واجهوا المحن؟ كيف عالجوا البلاء والابتلاء؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من المحن، لا بد من البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد من بلاء ومحن. وتعرضت دولة الإسلام في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه إلى أزمتين عظيمتين كادتا أن تفسد الحياة في دولة الإسلام. هلك بسببها جمع عظيم وعدد كبير من أصحاب النبي، تعرض لها عمر، وعاشها الفاروق، وعاشها أصحاب النبي. وما ذلك إلا بعد أن فتح المسلمون العراق وفارس والشام، فتحوا البلاد، وكانت هذه الأزمة بعد عظم الفتوحات وامتداد دولة الإسلام. تعرضت الدولة إلى هذه الأزمة الرهيبة العجيبة، إلى أزمة اقتصادية وأزمة صحية. الأزمة الاقتصادية التي تسمى بعام الرمادة، والأزمة الصحية التي تسمى بطاعون عمواس أو عمواس، طاعون عمواس أو عمواس. كنت قد طلبت من حضراتكم في لقائنا الماضي أن ندون ونحاول أن نجمع المواقف التي ذكرناها في دروسنا هنا، مواقف أمير المؤمنين عمر. وأنا كما قلت لكم في الدرس الماضي، يعلم الله أننا سنتحصل على جمع عظيم من المواقف، المواقف المشهودة المحمودة، المواقف التربوية والعلمية، المواقف الحكمية والسياسية من حياة أمير المؤمنين عمر، ناهيك عن المواقف في زمن النبي وعن المواقف في زمن الصديق، وإنما أردنا أن نجمع فقط المواقف في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هل منكم أحد إخوتي أحبتي بدأ في الجمع بالفعل؟ في حد بدأ؟ ولا شيء؟ ولا حتى موقف؟ ولا ثنتين؟ بس أنتوا تحبوا تسمعوا بس، مش كذا؟ آفة من الآفات، آفة من الآفات سادت في صفوف الإخوة الملتزمين في هذا الزمان، بل هي من قبل، وهي شهوة الاستماع. وشهوة الجري وراء الشيوخ، وراء الشيوخ. واحدة تتصل تقول لي إن الشيخ فلان سيخطب الجمعة في أكتوبر، أنت هتروحي؟ قالت طبعا. كيف؟ من القاهرة إلى أكتوبر علشان تحضر خطبة الجمعة. طيب إيش فيها؟ ما الذي يجعلك تسافرين هذا السفر؟ سفر. بعض الناس يقصر إذا سفر من هنا إلى أكتوبر، يقصر. بعض الشيوخ يقصر ويقول إنها مسافة قصر، خرج إلى خارج حدود القاهرة وأصبحت محافظة مستقلة، محافظة 6 أكتوبر، ينتقل من محافظة إلى محافظة. ليش؟ ليش تسافري؟ هل لأول مرة ستسمعين هذا الكلام؟ عجيب. هي شهوة، شهوة الجري وراء الشيوخ. لكن يعلم الله، إن سألت أحدنا، وأنا لا أعيب، إن سألت أحدنا كم سجلت، كم دونت، كم سطرت، كم جمعت، كم أتقنت وأحسنت، كم تستطيع أن تقول ما قاله شيخك؟ ولما سرنا نجري وراء الشيوخ أنسى بعضهم بعضا، أي أنسى بعض الشيوخ كلام بعض، لأنك تذهب إلى هذا الشيخ فيكلمك في باب في أقصى المشرق، وتذهب غدا إلى الشيخ الثاني فيكلمك في باب في أقصى المغرب، فتجري من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب تقع في النص، ينقطع نفسك في النص ولا تملك شيئا. سهل إن شاء الله تعالى. لما امتدت دولة الإسلام وكثرت الفتوحات في زمن الفاروق عمر، وزاد عدد القتلى حتى وصل في بعض المعارك عدد القتلى إلى 100,000 قتيل من الفرس و 100,000 قتيل من الروم، محن عظيمة. وامتدت هذه الدولة إلى أبعاد عظيمة. ففي أواخر السنة 17 من هجرة النبي، وبداية 18 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصاب الناس في جزيرة العرب مجاعة شديدة وجدب وقحط، حتى أن الناس ما كانوا يجدون ما يأكلون، وحتى أن أحدهم كان يذبح الشاة ولا يستطيع أن يأكل لحمها من هزالها ومرضها، فيتركها ولا يأكل منها شيئا، وحتى أن البهائم ماتت من العطش والجوع، وكان الناس تأتي الريح فتسفي الرماد، ولهذا سمي هذا العام بعام الرمادة، سمي بعام الرمادة. لماذا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وسمي هذا العام بعام الرمادة بما كثر من التراب والرماد، فإذا جاءت الريح تسفي هذا الرماد حتى تملأ الجو، لأنه لم تنزل قطرة من المطر، فلهذا سمي بعام الرمادة. وقال أيضا: وكان ذلك لما امتنعت السماء عن المطر اسودت الأرض، اسودت الأرض حتى أنها أصبحت كشبه التراب أو الرماد الذي ينتج عن الحريق، لهذا سمي بعام الرمادة. وقيل لأن الناس أضحوا هزالا ضعاف، مثلهم كمثل الرماد، أصاب الناس جوع شديد وهزال عظيم. وفيها بدأ الناس يأتون إلى مدينة رسول الله إلى أمير المؤمنين عمر، يلتمسون عنده الزاد والطعام، يسألونه أن يطعمهم، وكان حقا على أمير المؤمنين عمر أن يطعم الأمة، هذه مسؤوليته، الناس أمانة في عنقه. فكان أعداد كبيرة تأتي إلى المدينة تلتمس الطعام، ومن أين ومدينة رسول الله أصابها ما أصاب سائر الجزيرة العربية من الجوع، من شدة الجوع أوت الوحوش إلى البيوت، وما سمع أن ذئبا عدا على شاه من الهزال، أصبح الذئب مثل الشاه، أصبح الذئب مثل الشاه لا يستطيع أن يعدو عليها، بل إن الوحوش دخلت البيوت لتطلب لنفسها طعاما، لتطلب لنفسها طعاما. وقام أمير المؤمنين عمر قومة الرجل المسلم الذي تحمل الأمانة، قام. والآن في هذا الزمان بدأوا بإنشاء هيئات ومؤسسات لإدارة الأزمات، تدرس في العلوم الحديثة في سياسة الدول الآن، تدرس إدارة الأزمات. وعمر أمير المؤمنين أدار الأزمة على أحسن ما يكون. كيف خرج أمير المؤمنين عمر من هذه الأزمة العظيمة إلى الخير إلى الرشاد؟ كيف استطاع أن يفك عناصر هذه الأزمة وأن يعالج الأمة من موت بل هلاك محقق؟ ألم يأتي في الصحيح من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه عنه عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، من الستة موتان، موتان يأخذ فيكم كقصاص الغنم، موتان يأخذ فيكم كقصاص الغنم، يحصد الناس حصيد، حصد كقصاص الغنم. وقد ظهرت هذه المحنة في زمن أمير المؤمنين عمر، ظهرت هذه المحنة في زمن أمير المؤمنين عمر، إما بالجدب والعطش، وإما بطاعون عمواس أو عمواس. كيف عالج أمير المؤمنين عمر؟ أولا، ضرب الفاروق من نفسه قدوة، ضرب الفاروق من نفسه قدوة. عمر وبنوه عاشوا المحنة كما عاشها الناس، ما فعل كما يفعل الحكام، يقول أنا ويغرق شعبي من بعدي، لا، بل إن عمر رضي الله عنه ضرب من نفسه القدوة والأسوة رضي الله عنه وأرضاه. جيء لعمر أمير المؤمنين في عام الرمادة بخبز وزيت، فمر رجل من أهل البادية فدعاه عمر أمير المؤمنين وقال له تعال، فدخل الرجل يأكل، فجعل يأكل ويتتبع الودك أي الزيت، فقال له أمير المؤمنين عمر: كأني بك مقفر من الودك، مقفر ما عندكش ودك اللي هو الدهن يعني السمن، مقفر من الودك. فقال والله يا أمير المؤمنين ما أكلت سمنا ولا زيتا منذ كذا 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 شهرا. فقال عمر رضي الله عنه والله لا آكل سمنا ولا لحما حتى يشبع الناس. وظل عمر على يمينه هذا حتى بدأ اللبن والعسل يكثر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يجي من الصين من اليابان، بدأ يجي في مدينة النبي. هو كان في الصين واليابان ولا إيش؟ فاشترى خادمه أي خادم عمر اشترى له بأربعين درهما لبنا وسمنا وجيء به إلى أمير المؤمنين عمر. فقال من أين هذا؟ قال جاء من خارج المدينة وموجود في السوق. بكم اشتريت؟ قال بأربعين درهما. فقال عمر كيف يعنيني شأن الرعية إن لم يمسسني ما يمسهم، أخرج وتصدق به على الناس. كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم أحيا بحياتهم؟ يعيش الناس في كوخ من صاج أو من خشب وهم يعيشون في قصور، هل رأيت هذا في دولة الإسلام؟ كان بيت النبي أقل بيت في مدينة رسول الله، لم يكن يتميز عنهم لا في مأكل ولا في ملبس ولا في مسكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عياض بن خليفة رأيت أمير المؤمنين عمر في عام الرمادة، لأنه امتنع أن يأكل السمن سنة. قال رأيت أمير المؤمنين عمر في عام الرمادة أسود اللون يكاد يهلك من همه على أمته، والله لو لم يفرج الله الأزمة في زمن عمر لمات كمدا وحزنا على الناس. رأيته أسود، وكان أمير المؤمنين عمر كما يقول الواصفون له طويل أبيض رضي الله عنه وأرضاه، اسود من الجوع، بل إنه ضرب من نفسه مثلا فكان يسرد الصوم سردا علشان يوفر، يسرد الصوم، فإذا جاء وقت الإفطار أفطر على كسرة خبز وزيت. وكان يقول لبطنه إذا قرقرت يقول لها قرقري أو لا تقرقري، والله لا تطعمين اللحم ولا السمن حتى يطعمه الناس. تقرقر من أكل الزيت زمان رضي الله عنه وأرضاه. أمر أمير المؤمنين عمر بذبح جزور في عام الرمادة وأن يوزع لحمها على الناس مطبوخة، وجيء له بوعاء فيه سنام وكبد، سنام الإبل. بعض الناس تقول إنه أحسن شيء في الجزور في الجمل وكبد. فقال من أين لكم هذا؟ قالوا من الجزور الذي أمرتنا بذبحه، أنت أمرتنا أن نذبح جزور ونوزع على الناس. قال بئس الوالي أنا إن أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. بئس الوالي أنا إن أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها، أخرج ووالله لا أطعمه. ما ذاق الجزور. دخل بيته يوما فوجد في يد أحد أبنائه بطيخ أو فاكهة. فقال: من أين هذا؟ قال: اشتراه الخادم. قال: ابن أمير المؤمنين يأكل البطيخ والفاكهة وأمة محمد هزلة، اخرجوه تصدقوا به على الناس. ضرب من نفسه مثلا. ثانيا، كيف عالج الأزمة؟ بدأ بنفسه فعاش حياة الناس بل أقل من حياة الناس رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، أنشأ أمير المؤمنين عمر معسكرات للاجئين. قلنا إن وفودا كثيرة جاءت إلى المدينة تلتمس الطعام، أنشأ لهم معسكرات، معسكرات إيواء، معسكرات للاجئين في عام الرمادة. ولما جاء الناس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم، وعين مجموعة، قال لهم: أحصوا من جاءنا، سجلوهم. فأحصوا فوجدوهم 7000. وقيل جملة من جاء إلى المدينة من الرجال والنساء والصبيان وصل إلى 60,000. 60,000 في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، 60,000 عدد كبير، كبير جدا. قال: وعين عمر رضي الله عنه وأرضاه، عين جماعة لحراسة اللاجئين، وجماعة يعصدون ويطعمون الناس، العصيد الأكل الطعام، يطبخون لهم، يعصدون ويطعمون الناس. وكان عمر أمير المؤمنين يخرج بنفسه يمر على معسكراتهم ويسألهم عن أحوالهم، وكان يطعمهم من دار الدقيق. وهذه الدار هي التي أنشأها أمير المؤمنين عمر، فهو أول من أنشأ بيتا للطعام، أول من أنشأ بيتا للطعام في الدنيا كلها. قال أبو هريرة رحمة الله عليه، يقول رضي الله عنه، يقول: رحم الله ابن حنتمة، أي عمر، أمه حنتمة، يقول: رحم الله ابن حنتمة، رأيته يحمل على ظهره جرابين من دقيق وفي يده عكة زيت، ويتناوب هو ومولاه أسلم، هو يحمل ومولاه أسلم يحمل عنه. قال: فلقيني فقال: يا أبا هريرة إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قال: تعال. فأخذه معه فوصلنا إلى جماعة من بني محارب ليس عندهم طعام. قال: يا أبا هريرة حط الدقيق. ثم أخذ يعجن ويعصد لهم ويخلطه بالزيت ويقدمه لهم بيده حتى أكلوا وشبعوا، وكان عددهم 20 بيتا، 20 بيت، يطعمهم ويعجن بيده ويطبخ لهم بيده ويقدم لهم بيده رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عمر: وكان عمر في عام الرمادة يصلي العشاء ثم يخرج إلى الأنقاب فيطوف على الناس، فإذا عاد قام يصلي الليل كله، يصلي العشاء ثم يخرج على الأنقاب، أنقاب المدينة يعني حدود المدينة، فيطوف على الناس، فإذا رجع إلى بيته قام يصلي الليل، وسمعته ليلة يبكي في السحر ويقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. يبكي بعد أن يطوف على الناس ويطمئن على حالهم، يرجع إلى ربه، فيقوم الليل ويبكي: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي، اللهم لا تهلكنا بالسنين، وارفع عنا البلاء يا رب العالمين. وما زال ذلك حاله حتى كشف الله الغمة ونزل المطر. عجيب عجيب، بالله عليك، هل تسمع أو سمعت أحدا في الدنيا مثل هؤلاء الذين تربوا على مائدة النبي؟ أنا أقول حتى الأب مع أبنائه هل يفعل هذا؟ يفعل هذا؟ لا ينام الليل، مع أنه في الصباح يكون إيه؟ صائم، والليل قائم. حس بالأمانة على ظهره، وعلم أنه لا يفرج الكرب ولا يذهب الهم ولا يجلي الحزن ولا ينزل الخير إلا الله، فقام بين يدي ربه متضرعا إليه. ثلاثة، كيف عالج الفاروق الأزمة؟ الاستعانة بأهل الأمصار، الاستعانة بأهل الأمصار. الأمصار يعني بلاد الإسلام التي فتحت، العراق، الشام، مصر. لأن من رحمة ربنا أن هذا القحط كان أين؟ في الجزيرة. كتب أمير المؤمنين عمر إلى عماله في العراق وفي فارس وفي الشام وفي مصر، كتب إليهم أن أغيثونا، وكتب إلى عمرو بن العاص والي مصر، وكانت مصر في ذاك الزمان هي بلد الزراعة، بلد الخير، بلد النيل، بلد يكفي أهلها وأهل الدنيا ما فيها من خيرات. كتب أمير المؤمنين عمر إلى عمرو بن العاص كتابا ليس فيه إلا الغوث الغوث، أدرك إخوانك في جزيرة العرب. فكتب إليه عمرو بن العاص على التو: أبشر يا أمير المؤمنين، والله لأرسلن إليك عيرا محملة أولها عندك وآخرها عندي. وأرسل إليه بعشرة آلاف بعير محملة وعشرين سفينة محملة بأصناف من الطعام. وكتب إلى عماله في الشام والعراق وفارس: فقدم أبو عبيدة بأربعة آلاف بعير محملة بالطعام، وأرسل عمرو بن العاص بخمسة آلاف كساء، خمسة آلاف كسوة عاجلة لإغاثة اللاجئين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية ابن أبي سفيان في بلاد الشام أرسل ثلاثة آلاف بعير محملة بالطعام، ووصل من العراق ألف بعير محملة من العراق. انظر، عشرة آلاف، أربعة آلاف، ثلاثة آلاف، ألف، كل هذا خير يأتي إلى المدينة، حسن تدبير من أمير المؤمنين عمر. فكتب إلى أهل الأمصار ليأتون إليه، ويومها عين عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه جماعة من المسلمين لتوزيع هذه الأشياء، هذا المدد على الناس، قسمة سوية لا محاباة ولا مجاملة، كل أسرة بعدد أفرادها. وقام يشرف عليهم أمير المؤمنين عمر حتى شبع الناس. ثم الرابع، الاستغاثة بالله وصلاة الاستسقاء. كيف عالج أمير المؤمنين عمر الأزمة الاقتصادية؟ بالاستغاثة بالله تعالى وبصلاة الاستسقاء. كان الفاروق يقول للناس في مدينة رسول الله: هلموا فلندعو الله، هلموا، فلندعو الله ولنصلح قلوبنا. هلموا فلندعو الله ولنصلح قلوبنا، لأن الله لا يغير ما بنا حتى نغير ما في قلوبنا، وأن يرحمنا وأن يرفع عنا ربنا. وكان يرفع يديه ويبكي ويدعو ربه عز وجل. فعن سليمان بن يسار قال: كان أمير المؤمنين عمر يقول: أخشى أن تكون سخطة عمتنا، أخشى أن تكون قد سخط الله علينا أو على أحدنا، فعمت السخطة على الجميع. وعن عبد الله بن ساعدة قال: صلى عمر أمير المؤمنين عمر المغرب ونادى في الناس: أيها الناس استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكان يستسقي على المنبر كما فعل النبي في حديث أنس، كما استسقى النبي على المنبر ورفع أصبعه إلى السماء ودعا ربه عز وجل، فما نزل النبي من على منبره إلا أقبلت السماء واستمر المطر إلى الجمعة التالية. فكان عمر يستسقي على المنبر رضي الله عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكتب إلى جميع عماله في مشارق الأرض ومغاربها أن اخرجوا إلى الصحراء البيداء فتضرعوا وصلوا بصلاة الاستسقاء لعل الله عز وجل أن يفرج عنا. وخرج رضي الله عنه ببرد رسول الله، خرج رضي الله عنه ببرد رسول الله وصلى بالناس وجعل البرد على ظهره، ثم رفع يديه ودعا ربه عز وجل لعل الله يفرج عنه. وقيل كما في الحديث الذي تعرفونه جميعا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج للاستسقاء وأخذ بيد العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا، رضي الله عنه. فيسقون. وفي عام الرمادة أيضا أخذ يوما بيد العباس وقال: اللهم إنا كنا نتقرب إليك بنبيك، ونحن اليوم نتقرب إليك بعم نبيك وبقية أهله. ولا وكان يقول للناس: اعلموا أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يذكر الناس أن البلاء يأتي من عند أنفسهم ويرفعه الله إذا أصلحوا أنفسهم. خامسا، وقف أمير المؤمنين عمر أو أوقف حد السرقة، أوقف أمير المؤمنين عمر إقامة الحد في عام الرمادة. أوقف عمر حد السرقة في عام الرمادة، وليس هذا تعطيلا لحد من حدود الإسلام، وهنا شبهة تثار في أذهان كثير من الناس، يقولون إن عمر أمير المؤمنين عطل حد السرقة في عام الرمادة. لماذا؟ إذن ممكن نعطل نحن أحكام الله إذا استدعت الظروف ذلك؟ لا، إن عمر لم يعطل الحد ولم يبطله، وإنما عمر أوقف فقط درءا للشبهة، لأن السرقة لها أسباب وعلل. في عام الرمادة ما كان يسرق ليخزن ولا ليجمع، ما كان يسرق ليكون معه مليارات، وإنما كان يأخذ ليأكل، فهو في حكم المضطر. ولهذا أخذ عمر بالقاعدة الشرعية التي تقول إن الحدود تدرأ بالشبهات، قاعدة شرعية، الحدود تدرأ بالشبهات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل يقول يا رسول الله رأيت مع امرأتي رجلا، فقال له اذهب فأتني بأربعة شهود وإلا جلدت ظهرك. هنا بيضرأ النبي الايه؟ الحد بشبهة. المرأة الغامدية لما جاءت إلى النبي قال لها ارجعي فلعلك ما فعلت. ولما جاء ماعز إلى النبي يقول يا رسول الله طهرني فقد زنيت، فيقول له النبي لعلك قبلت، لعلك باشرت. ويقول لأصحابه شموا فمه فلعله قد شرب خمرا، ويريد النبي أن يرده. لا أقول لا يرد الحد، بل يدرأ الحد بالشبهة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الناس في هذا الزمان لم تكن تسرق لتخزن أو لتجمع، إنما يأخذ ما يكفيه من طعام. وهذا من فقه عمر، وهو من اجتهاده رضي الله عنه، وأصاب في اجتهاده وله أجران رضي الله عنه وأرضاه. جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له لرد الشبهة، قال له هل بلغك أن أمير المؤمنين عمر عطل حد السرقة في عام الرمادة؟ فقال الإمام أحمد لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو هو قول الإمام أحمد قال لا يقطع في عذق ولا في عام سنة، لا يقطع في عذق ولا في عام سنة. فقال له الرجل أتأخذ به يا أبا عبد الله؟ قال نعم، لا قطع في جماع في مجاعة، لا قطع في مجاعة، لا يقطع يد السارق في عذق نخلة وهو العنقود الذي فيه البلع، ولا في عام سنة. السنة يعني الايه؟ القحط. وهنا شبهة أخرى يثيرها الناس الذين يأخذون بمنع إقامة الحدود، يقولون إن رجم الزاني وحشية، قطع يد السارق وحشية. وتغير الزمان، وعمر لما رأى ذلك ما قطع رضي الله عنه. فقد رددنا على هذه الشبهة أن هذا اجتهاد. ثانيا، أن عمر أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين، فهي سنة عمرية، لأن النبي قال لنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثالثا، كان هذا في جمع من أصحاب النبي، ولم يعترض أحد على أمير المؤمنين عمر، بل كلهم وافقوا، فهذا إيه؟ إجماع. هنا شبهة أخرى أثيرت، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. كيف تقولون هذا وقد أصيب المسلمون بهذا القحط والجدب الذي كاد أن يزيل الناس؟ الجواب سهل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته، يبقى جميع الإيه؟ الأمة. ثانيا، أن هذا القحط كان على كل بلاد الإسلام أم على الجزيرة وحدها؟ يبقى على الجزيرة وحدها، فالحديث لا يدل على أن الله لم يستجب للنبي دعاءه، ولا تعارض بين القول والحال بارك الله فيكم، وإنما أصاب القحط بلاد الحجاز وبلاد نجد فقط، أما بقية البلاد بدليل أنه كانت تأتيه الأموال والطعام والملابس من سائر بلاد المسلمين، فلا تعارض بين القولين. هنا سؤال آخر، لماذا لم يقنت عمر في الصلوات في هذه المجاعة وهي حادثة بلاء نازلة؟ لماذا لم يقنت عمر رضي الله عنه؟ نحن الآن أي حاجة نقول إيه؟ نقنط في الصلوات لأن هذه نازلة. لماذا لم يقنط عمر؟ قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في مثل هذا، إنما قنط النبي في بلاء ينزله الناس على المسلمين، كما حدث لما قتلوا 70 قراء. أما من عند الله هو الذي أراد واختار، فكيف ندعوه أن يرفع وفي الصلوات؟ لكن الدعاء ندعو، لكن لا قنوت في الصلوات. ما قنت النبي إلا شهرا لما قتل القراء في بئر معونة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله، واستمر على ذلك شهرا. فهذا جواب أهل العلم أن القنوت يكون في النوازل التي تأتي من الناس ببلاء على المسلمين، أما من عند الله فلا نحتاج إلى قنوت، رغم أننا ندعو ربنا عز وجل. سادسا، كيف عالج الفاروق الأزمة الاقتصادية في عام الرمادة؟ سادسا، أخر الفاروق أخذ الزكاة في عام الرمادة، ما أخذش الزكاة من الذين نزلت بهم النازلة، وهذا من فقه أمير المؤمنين عمر، بل دعا أن أخروا الزكاة وقال لعماله لا تجمعوا الزكاة هذا العام حتى إذا انفرجت يأتي بزكاة هذه السنة والسنة التي تليها، فكأنه أخرها ولم يمنعها أو لم يرفعها بل أخرها. فلما نزل المطر وشرب الناس وسقوا وأنعم الله عليهم بالخير أخذوا منهم زكاة السنة التي كانت في عام الرمادة، وهذا أيضا من فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. واستمرت الأزمة قرابة سنة كاملة حتى فرج الله عز وجل، واستمر عمر في دعائه واستسقائه حتى نزل المطر وعم الخير وشرب الناس وسقوا. وعندها لما أراد من جاء إلى مدينة رسول الله من اللاجئين أن يرجعوا إلى بلادهم، انظر إلى فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد الناس أن يرجعوا إلى بلادهم أرسل عمر معهم من يحفظهم ويردهم إلى ديارهم، حرس يحرسونهم ويردونهم إلى باديتهم، ولما أرادوا أن يخرجوا أرسل معهم قوتا وجمالا وحمل معهم الخير الذي يكفيهم حتى يرجعوا إلى بلادهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا من علاج هذه الأزمة، وأراد الله عز وجل أن يبتلي الأمة بهذا البلاء، لكن فقه عمر بعد توفيق الله عز وجل أولا وآخرة استطاع أن يخرج من هذه الأزمة. لما رأى من عمر ومن المسلمين صدق النية وحسن اللجأ إلى الله واللجوء إليه والتضرع إليه أنعم الله عليهم، فأنزل عليهم المطر وفرج عنهم كربتهم. فإذا كنا في بلاء وإذا كنا في محنة وإذا كنا في شدة فما علينا إلا أن نرجع إلى ربنا وأن نتوب إلى الله عز وجل بهذه القاعدة العمرية التي وضعها للأمة إلى يوم القيامة: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فنتوب إلى الله ونستغفره وندعوه أن يذهب عنا ما نحن فيه وأن يؤمننا في أوطاننا. اللهم رد علينا أمننا، رد علينا أمننا ورخاءنا. اللهم أنعم على بلدنا بالأمن والأمان. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالأمان، اللهم عجل بالرخاء، اللهم عجل بالخير يا رب الأرض والسماء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، عاملنا بلطفك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. نسألك يا الله أن تولي أمورنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. ما أردت أن أطيل عليكم، لكن إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم بحول الله وقوته، سائلين الله أن يجمعنا بكم على خير في الأزمة الثانية التي تعرضت لها الأمة في زمن أمير المؤمنين عمر، وهو طاعون عمواس أو عمواس. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله فيك. السلام.